بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الاستدلال على وجوب الزكاة، فيما لو كان تأخير الدين مستندا إلى الدائن فكنا ذكرنا بعض الروايات المستفاد منها الوجوب، وبقي البعض الآخر. من جملة الروايات المستدل بها على الوجوب رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكرناه بالأمس هذه. ومن جملتها رواية عبد العزيز، الوسائل باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 5. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه وهو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة. رواية جدا واضحة، يقول كل دين، كل مال، هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته. فإذا استند التأخير إلى هو نفس صاحب المال، إلى الدائن، فمعناه يجب عليه الزكاة، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة. أما لا، إذا كان هو غير قادر على أخذه، يعني لم يكن التأخير مستندا إليه، يقول لا زكاة عليه. هذه الرواية ضعيفة بعبد العزيز العبدي، ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق، الوسائل باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 13. رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام على الدين زكاة؟ قال: لا، إلا أن يفر به، فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكيه إلا في السنة التي يخرج فيها فقط. قال: طبعا وجه الاستدلال قبل أن نتكلم عن سند الرواية، قال: عليه الزكاة، على الدين زكاة. قال: لا، إلا أن يفر به. قالوا: يفر به يعني أخره عمدا، هذا معنى الفرار، هو دين بالنتيجة. كيف يفر به؟ يفر يعني يؤخره، يعني لا يأخذه من المدينة عمدا، فيقول: إلا أن يفر به فيجب عليه الزكاة. فمعناه إذا كان هو متعمدا للترك، يعني كان التأخير مستندا إليه، فلا بد أن يزكيه وإلا فلا. هذا بالنسبة للدلالة. ثم قال: طبعا قال: إلا في السنة التي يخرج فيها، فأما إن غاب عنك سنة أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها. إن كان المراد الزكاة المستحبة، فلما يأخذه سوف يأتي ويستحب فيه الزكاة. وإن حملناه على الوجوب مع أنه لابد أن يبقى عنده سنة، يعني بعد أن يأخذه من المدينة ويبقى عنده سنة فيزكي حينئذ. الرواية ضعيفة. محمد ابن خالد طيالسي الموجود في السند لم يوثق، طيالسي، ووجوده في كامل الزيارات لا ينفع لأنه ليس من المشايخ المباشرين. من جملة الروايات المستدل بها على وجوب الزكاة في الدين إذا كان التأخير مستندا إلى صاحب الدين، إلى صاحب المال، من جملة الروايات صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 11. فالرجل ينشئ أو يعير، بعض النسخ يعين، فلا يزال ماله دينا. كيف يصنع؟ قال يزكي. حملت على التأخير عمدي، يعني هو بإمكانه أن يأخذه ولم يأخذه، إذا قال يزكي الحديث. طيب، هذه الجملة من الروايات المستدل بها على وجوب الزكاة في الدين إذا استند التأخير إلى الدائن. إذا قطعنا النظر عن ضعف السند في بعض الروايات التي ذكرناها وضعف الدلالة في البعض الآخر، بعض الدلالات ضعيفة، قالوا هذه الروايات يستفاد منها الوجوب، وجوب الزكاة على الدائن إذا استند التأخير إليه. ومقتضى الجمع بينه وبين الروايات السابقة لا صدقة في الدين، لا زكاة في الدين، تلك مطلقة، هذه تقيدها بما إذا لم يكن التأخير مستندا إليه، يعني إذا لم يكن التأخير مستندا إليه فحكمه كذا وكذا، أما إذا كان التأخير مستندا إليه فتجب الزكاة. إذن قالوا هذه تقيدها بذاك، يعني هذه الروايات تقيد الروايات المطلقة السابقة التي تقول لا زكاة في الدين. طيب، هنا في هذه الصورة يرد إشكال في المقام حاصله في صحيحة أبو الصباح الكناني، رجل ينشئ، أصلا موردها الذي يؤخر الدين، يعني مورد الدين المؤخر، وما هذا قالت يجب الزكاة، فكيف نحملها على أن التأخير مستند إليه؟ كيف؟ لا يمكن حملها، لا يمكن حملها على أن الدين مستندا، التأخير مستندا إلى الدائن. هو يقول ينشئ من أول أمر، يعني هو الدين مؤجل، أصلا الدين لا أقدر على أخذه، مؤجل هو، ينشئ، فكيف أحملها على أن التأخير مستندا إلى صاحب الدين؟ كيف؟ لا يمكن حمله أصلا، أصلا موردها الدين المؤجل، ويعني ليس التأخير مستندا إليه، وما حدا قال يجب الزكاة. إذن هذه معارضة لتلك، معارضة حينئذ في هذه الصورة، يعني لا يمكن الحمل على هذا المحمل. إذن الإنصاف في المسألة، لكن تقول لا صدقة ويقول يزكيها. فالأمر يحمل على الاستحباب والصواب. يعني الروايات التي تقول يزكيها وإن استندت أخير إليه نحمل على الاستحباب. جمعا بين هذه الروايات وبين الروايات السابقة. وهناك أيضا في المقام رواية رواية انصافا ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في الحمل على الاستحباب، مع أنه يقدر على أخذه، يقدر على أخذه، يعني التأخير مستند إليه. وما هذا الرواية هذه تقول الرواية لا تجب فيه الزكاة. إذن نحمل الروايات الآمرة بالوجوب الآمر بالزكاة على نحمل على الاستحباب. لصحيحة علي بن جعفر التي نذكرها الآن، وهي واضحة جدا أن التأخير مستند إليه، وما هذا تقول لا يجب الزكاة، لا يجب. مثلا هذه الرواية هي صحيحة علي بن جعفر، الوسائل باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 15. عن أخي موسى بن جعفر قال: سألت عن الدين يكون على القوم المياسير، يعني الميسورين، إذا شاء قبضه صاحبه، يعني إذا أراد أخذه، إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول. فعلا هو على القاعدة. أصلا كيف تجب الزكاة ولم يحل عليه الحول؟ حول الحول شرط أصلا، يعني كيف نقول بوجوب الزكاة وهو عنده، هو موجود في الذمة، كيف؟ ولا بد أن يحول عليه الحول، عنده المال بعينه حال عليه الحول، ولا المال في الذمة كيف يجب عليه الزكاة؟ ما هو الدين كله في الذمة، الدين عشان على القاعدة أيضا. لذا يقول: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول. ولا كيف يجب الزكاة وهو كله في الذمة؟ ألا يشترط أن تكون العين باقي إلى سنة درهم ودنانير؟ هذا شرط أساسي أصلا. قال: إذا شاء قبضه. قال: لا تجب، حتى يقبضه ويحول عليه الحول. فعلا شرط أساسي، يحول عليه الحول. الرواية صحيحة هذه الرواية، وإن كانت ضعيفة في قرب الإسناد بعبد الله بن الحسن، وإنه مهمل، إلا أنها موجودة في كتاب علي بن جعفر هذه الرواية. إذن أصلا على القاعدة، أصلا حتى لو يمكن عندنا رواية، كيف نقول بالوجوب؟ كيف نحمل الرواية السابقة على الوجوب ومحال عليه الحول عندي؟ كيف لابد نحول عليه الحول من بقاء العين باقية؟ نعم نحمل على الاستحباب، لا بأس بالاستحباب إن أذن وإن لم يحل عليه الحول. هذا هو الأنصاف في هذه المسألة. إذن ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الزكاة في الدين وإن استند التأخير إلى الدائن، ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، والله أعلم. ثم قال: نعم يستحب زكاته لسنة بعد عوده. طبعا رواية سابقة ذكرناها، يستحب نعم يزكيه سنة واحدة، مستحب هذا وإن لم يحل عليه الحول، وقد ذكرنا الروايات. ثم قال المصنف: ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، والأقرب إبطال الملك أيضا، إبطال الملك أيضا. أقول يقع الكلام في أمرين. الأمر الأول فيما إذا استقرض أحد نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة، عمر استقرض من زيد 1000 درهم وبقي عندها 1000، بقي عند عمر، وجبت الزكاة في هذا المال، وجبت الزكاة في هذا المال. على من وجبت؟ على المستقرض أو على المقرض؟ هذا واحد، هذا أمر أول. الأمر الثاني بالمقام: لو شرط المستقرض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض، هل الشرط صحيح أم باطل؟ وعليه فعلى من تكون الزكاة؟ إذن عندنا أمران في المقام. أما الأمر الأول فالمشهور بين الأعلام أن الزكاة على المستقرض لا على المقرض. نحن عندنا يعني قاعدة أن المستقرض يصبح المال ملكه. زيد عمر لما استقرض 1000 درهم وأقرضه إياها زيد، هذه 1000 صارت ملكا لعمر مستقرض، إذن هي في ملكه. فإذا حال عليها الحول وهي في ملكه هو الذي يجب عليه الزكاة، ليش على المقرض؟ إذن القاعدة هكذا أيضا. طيب، لأنه ملكه. وفي الجواهر بلا خلاف، لا خلاف أنه تجب الزكاة على المستقرض بلا خلاف، كما عن الخلاف، كما عن الشيخ الخلاف والسرائر وغيرهما، بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه، كأنه إجماع على أنه على مستقرض إلى آخره. أنا لم أرى مخالفا أصلا، ما أحد خالف، ما أحد قال إن الزكاة على المقرض، لا. إذا عمر استقرض وبقيت عند عمر سنة، استقرض دنانير أو دراهم أو غنم وبقيت عنده سنة، أصلا هي ملكه، هي ملكه، فليش تجب على المقرض؟ ليش؟ لا، على المستقرض. أو القاعدة هكذا، وعندنا روايات أيضا. الروايات مستفيضة، منها حسن الجرابة حسن الجرارة الوسائل باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، دفع قرض، لا أنه هبة أو صدقة، قرضا، على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ لمن؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا، يعني باقي حولا، على المقترض، الزكاة على المقترض. قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها، يعني المقرض لا يزكي المقرض. قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، نزكيه هو يزكيه والمقتضي يزكيه، لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، لا يزكى مرتين في عام واحد المال، لا يزكى مرتين، لا يزكى المال من وجهين في عام واحد. وليس على الدافع شيء، لأنه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الآخر والذي يملكه، ليس في يد شيء الآن أنا. فمن كان المال في يده زكاه. قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله؟ والنتيجة هذا استخرجه مال غيره. فقال: إنه ماله ما دام في يده، ليس مال غيره، وبالقرض ملكه. أنا استخرجت شيئا صرت مالكا له، لا يقال هذا مال غيري، قل هذا مالي أنا، هذا ملكي. قال عليه السلام: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره، ليس المال لأحد، حتى تقول يزكي مال غيره، وليس مال غيره هو هذا. نعم، غير له مال في الذمة، في ذمتي، أما نفس المال هو مال، مال هذا المال، هذا المال مملوك للمقترض. ثم قال: يا زرارة، أرأيت وضعه ذلك المال وربحه لمن؟ يعني هذا المال الذي في المقترض إذا تاجر به ربح أو خسر، لمن وضعه وربحه؟ لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، الربح للمقترض وعليه خسارته. قال: فله فضل، فله فضله، يعني إذا ربح له فله فضله وعليه النقصان، ولو أن ينكح يتزوج به، لو أن ينكح به، ولو أن ينكح ويلبس منه، يشتري منه ثياب يلبس، ويأكل منه، يشتري منه طعام، ولا ينبغي له أن يزكيه. ما أصفتونا، إذا ربح له وإذا خسر عليه، إذا جعله مهرا ينكح به، إذا اشترى به طعاما يلبس يأكله، إذا اشترى به ثوبا يلبسه، ها؟ كل هذه له، والآن تقول الزكاة ليس عليه. فله الفضل وعليه النقصان، ولو أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، ولا ينبغي له أن يزكي، بل يزكيه فإنه عليه، بل يزكيه. صافا، رواية جدا تامة، جدا قوية، صافا نادر، وهي حسنة دلالتها جدا تامة. ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب الوسائل باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 5. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل، يقرضه الرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض، لأن له نفعه وعليه زكاته. طيب، أوضح من هذا بعد يوجد؟ لا يوجد أصلا. صحيحة السند وتامة الدلالة جدا، وكذا غير من الروايات الكثيرة انصافا. إذن لا إشكال ولا ريب في أن الزكاة على المستقرض. طيب، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، إذا اشترط المستقرض أن تكون الزكاة على المقرض. أما الأمر الثاني فيما لو اشترط المقترض زكاته على المقرض، فالمشهور بين الأعلام أنها لا تجب على المقرض، لا تجب الزكاة. ليش؟ لبطلان الشرط، قالوا الشرط باطل. قال ليش باطل الشرط؟ سوف نرى هل هو باطل أم لا. قالوا إذن لا تجب على المقرض لأن الشرط باطل، وعليه على المستقرض هو يزكي المستقرض. قل لا تجب على المقرض لبطلان الشرط. وحكي عن الشيخ أنها تسقط على المقترض، تسقط على المقترض وتجب على المقرض. المقرض يجب عليه الزكاة. وفي الجواهر أن القول بصحة هذا الشرط خلاف المشهور بين الأصحاب، المشهور والإطلاق، فالقول بالصحة خلاف المشهور. وفي الجواهر أن القول بصحة هذا الشرط خلاف المشهور بين الأصحاب، وإن اختلفوا في كون حينئذ على المستقرض هي الزكاة كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير والتلخيص والإيضاح وظاهر البيان. ليش على المستقرض حينئذ هي؟ قال ولعله لفساد الشرط خاصة، شرط فاسد، فإذا فسد الشرط حينئذ لمن تكون؟ تقول على المستقرض في هذه الصورة. إذا قلنا الشرط فاسد يعني لا يجب على المقرض، إذن هي تجب على المستقرض حينئذ. قال لفساد الشرط أو على المقرض الزكاة، تارك على المقرض إن تمكن من التصرف، أو هي على المقرض تكون إن تمكن من التصرف، وإلا سقطت عنه إذا لم يتمكن، كما عن الدروس وحواش القواعد والموجز وشرحه. لبطلان القرض أيضا ببطلان الشرط، يعني متى تسقط عنهم؟ إذا بطل القرض ببطلان الشرط. إذا بطل القرض لمن المال يكون حينئذ؟ للمقرض. ليش المستقرض يودي الزكاة؟ ليش؟ ما الفرض أن القرض باطل، يعني المال يعود إلى صاحبه، إذا المستقرض لا شيء عليه، إذا تجب على المقرض إن تمكن من الأداء، وإن لم يتمكن سقطت عنه أيضا إلى آخره. أقول في هذه الصورة هنا لابد أن ننقح، أن نحرر محل النزاع، وعلى ضوئه يتضح الحال إنصافا ونرى ما هو الإنصاف في المسألة. أقول طارة يكون المقصود بالشرط هو أن يؤدي المقرض الزكاة عنه، مع كون المقترض هو مشغول الذمة بها. يعني مرة نقول لما يشترط على المقرض الزكاة هي الزكاة واجبة على المستقرض، واجب عليه، لكن اشترط عليه أن يؤديها عنه، هكذا فقط. يعني هي ليست واجبة على المقرض، واجب على المستقرض، لكن أنا جعلت شرط أثناء العقد أنك تزكي عني، ترفع زكاة عني. هذا قسم من الشرط. ففي الواقع مستقرض هو مشغول الذمة، مستقرض، لكن اشترط على المقرض أن يدفع زكاة عني. وطالة أخرى يقول المقصود بالشرط له أن يكون المقصود الخطاب بالزكاة متوجها إلى المقرض، أي بحيث تكون ذمة المستقرض غير مشغول بها بالزكاة، غير مشغول بها. طيب إذن هي على قسمين، فطارة يكون المراد المستقرض مشغول الذمة الزكاة، ولكنه أثناء العقد يشترط على المقرض أن يدفع الزكاة. وطارة لا يكون المراد بالشرط لا، أصلا هي لا تجب على المستقرض، يعني ذمك ليس مشغول بها، إنما بالشرط يصبح المقرض هو الواجب على المشغول الذم بها. ما هو الصحيح؟ هل الشرط باطل في الصورتين أو صحيح في الصورتين، أو أنه صحيح في إحداهما وباطل في الأخرى؟ هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.